بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يقال على من فجر في الخصومة من أهل الأهواء والبدع فاجر؟ وهل يدخل حزب البرامكة في هذا الوصف؟ أما إذا كانت الخصومة لغير أمور دينية وفجر الخصم في خصومته، والفجور بأن يرمي الإنسان خصمه بما ليس فيه من زور أو بهتان أو كذب، فهذه من جملة المعاملات، هذه معصية، هذا فسق ولا يقال عنه بدعة. إنما البدعة إذا كانت الخصومة في أمر الدين وصاحب البدعة فجر في خصومته فنسب إلى صاحب الحق ما ليس منه أو بهته أو نحو ذلك، فهذا فجور ولا شك. وهذا الحزب لا شك أن فيه فجور عظيم، أن فيه فجور عظيم، فكم يلصقون بأهل السنة من الأكاذيب ومن البهتان والزور، سواء على علماء أو على طلاب علم أو غير ذلك، هذا حاصل منهم. وعندهم فجور في الخصومة يأتي إلى العام الذي لا يعرف شيئا عن السنة ويتكلم على علماء أهل السنة، هؤلاء يقولون هؤلاء، ويكذب عليهم ويلبس عليهم بمسائل لا يفهمها الضعيف والبادئ، مع أنهم كانوا هذه المسائل التي ينتقدوها على علمائنا وعلى شيخنا هم أنفسهم في أول الأمر كانوا ممن يدافعون. خرج في بعد موت شيخنا مقبل رحمه الله أبو الحسن المأربي المصري نزيل مأرب، وخرج جماعة معه وجمعوا لهم ولفقوا لهم بعض الأكاذيب والبتورات والتلبيسات ونشرها، فكان هؤلاء الذين انحرفوا مؤخرا ممن يرد عليهم وينكرون باطلهم وكذبهم، ومع أهل السنة ويثنون على الشيخ، هذا العالم هذا شامة في جبين أهل السنة، وهذا وهذا وهذا، وأخطأ الشيخ الفلاني أن يتكلم على الشيخ الحجوري في هذه المسألة وهو كذا وكذا. فلما مالوا وذهبوا مع من ذهب في الفتنة رجعوا يقولون بما كانوا ينكرونه، يقولون الكلام الذي كانوا ينكرونه، الذي كان عندهم منكر ينكرونه على من يقوله صار عندهم معروفا، وهذه علامة الفتنة. الفتنة أن تعرف ما كنت تنكر، تنكر ما كنت تعرف. هناك فتوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب الأصابي في زمن العافية قبل الفتنة، وهو يرد على سؤال قدمه أحد هؤلاء المفتونين من أصحاب أبي الحسن للعلامة الفوزان دون ذكر اسم عالم، كما هو شأن كثير من هؤلاء الذين يلفقون ويذكرون بعض الكلام للعالم ويلصقونه بالعالم الفلاني دون أن يسألوا العالم عن هذا الشخص باسمه. وهذه قد حذر منها الشيخ الفوزان نفسه، قال هذه طريقة حذروا من هؤلاء الذين يفعلون هذا. فسألوه يا شيخ رجل في مسألة من المسائل قال كذا، ثم تراجع، ثم قال تراجع مرة ثانية قال بها، ثم تراجع، فقال هل نطلب العلم عنده؟ قال لا أطلب العلم عنده، ما يدري ما معنى كلامه، ويظن أن المسألة هذا الرجل ما يفهم أو ما مقدار هذه المسألة. فلما علم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأصابي بهذه المسألة كان في محاضرة في يافع، سألوه قال أخطأ الشيخ الفوزان في هذا، أولا السائل يقول له إنه قد تراجع، فأين الانتقاد؟ كيف ينتقد وقد تراجع عن المسألة؟ أمر آخر، هذا السائل أراد فتنة، فلما لا يقول له من تقصد بسؤالك؟ لكن هذا ما هو بلازم، لأن بعضهم يتربص ويريد هذا، وإلا فالأصل أنه إذا قصد بعالم من علماء أهل السنة فإنه ما ينزل كلام العالم على هذا العالم حتى يبين أنه يريد به فلان. هذه من طرق الحزبيين، يأتي إليه ويضع له كلاما ثم يجعله في العالم الذي يريد الكلام فيه. المهم في فتوى نحو ربع ساعة وهو ينتقد ويقول والعلامة الحجوري نفع الله به، ومن جملة كلامه في وصف دماج وفي وصفه للشيخ هذا الشيخ وهذا ودماج نفع الله بها، ولا يتكلم فيها إلا مبتدع حاقد حاسد و و و و وبعد ذلك حصل له القلوب بيد الله انعكاس. فصار يقول عن أهل السنة لما حاربهم الحوثي سلط الله عليهم الحوثي يقتلهم يمزقهم، يعني ما جاء إلى دماج وما فيها إلا المتردية والنطيحة وما أكل السبع. بالله عليكم يقول هذا إنسان قد شم رائحة السنة عن حفاظ كتاب الله وعن آلاف طلاب العلم وهم مظلومون، لكن الفتنة إذا دخلت في قلب الإنسان فإنه يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا، ويأتي بكلمات كبيرة، وهذا الحجور فيه شبه من كفار قريش وهذا الحجور، وقبل ذلك يقول لا يتكلم فيه إلا مبتدع حاقد حاسد، فكيف هذا الكلام؟ نسأل الله العافية. فهذا من الفجور، هذا من الفجور. فهذا الحزب هذا في الحقيقة أنهم عندهم فجور شديد وكذب وتلبيس على العامة، وهم ابتلاهم الله بالفرقة والشتات، ما يدرون من يتبعون، كل واحد معه فرقة منهم، ابتلاهم الله بسبب صدهم عن الحق وأهله. وأما دعوة أهل السنة التي نبعت من دماج فهي على ما هي عليه في نشاطهم ودور الحديث وبقائهم على الخير ومحافظة على الخير في كل مكان، وتجد أهل السنة في ازدياد وفي نشاط في رغبة في إقبال والناس يثقون بهم وعلى ما هم عليه، يدرسون مناهج أهل السنة والجماعة وكتب السلف على ما كانوا عليه في زمن شيخنا مقبل رحمه الله والحمد لله. وما هذا الضجيج من أهل البدع إلا من قوة الدعوة، من قوة الدعوة، وإلا ما الذي أقض مضاجعكم؟ لماذا الرافضة من جانب والإخوان المسلمون من جانب والبرامكة من جانب، كل هؤلاء يضجون من شيخنا يحيى ومن دعوة أهل السنة إلا من قوة الدعوة، من قوة الدعوة آلام تنكأ جراحهم، لأن أهل السنة ما يسكتون عن الباطل. هل هناك أحد الآن يتصدى للباطل والشبهات مثل شيخنا يحيى؟ اذكروا لي عالما نحو أكثر من 3 سنين أو 4 سنين ما نسمع من يتصدى لكثير من هذه الشرور والبوائق. الرافضة ما تأتي منهم فتنة وتلبيس على الناس إلا وتصدر لها وبينها، أرادوا أن يجعلوا في مناطق الشمال ورقة ما أدري ما يسمونها، يعني وكل من لم يوقع عليها يفصل من وظيفته، وإن وقعت معناها أنك تلتزم لهم، أنك على مذهبهم وأنك تجيبهم إلى ما يدعون وأنك وأنك، والشيخ ينبري لها ويبينها. وهكذا كم عذاب القبر تكلموا عليه وأخرج رسالة، وهكذا تكلم على مسألة يعني إنكارهم للسنة ويخرج في ذلك الرسائل، منكرات عديدة ويتصدى لها. هؤلاء ما عندهم إلا هؤلاء الحزبيون ما عندهم إلا أهل السنة، كيف يتكلمون فيهم؟ هل تسمعون لهؤلاء البرامكة قناة مخصوصة تابعة للتنفير عن الرافضة والتحذير منهم؟ أين التحذير منهم؟ هاتوا لي قناة تتبع معبر تحذر من الحوثي، لكن من أهل السنة بلا يعني بلا حدود في كل مكان. أين عقولهم هؤلاء؟ أين عقولهم؟ تحذر من حفظ كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج السلف، كيف تلقى الله يوم القيامة؟ ما ينفعك فلان ولا فلان من الناس، ستقف بين يدي الله وحيدا ويسألك، ولا تقول أنا فلان قد تبعته، وأنت تعلم تغيره عما كان عليه قبل. إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، نسأل الله العافية والسلامة. قال هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعاء القنوت؟ وهل ورد حديث سمعت الشيخ أبا بلال، أبو بلال أنت قلت، قل أبا بلال، يقول لا بأس؟ قد قاله الشيخ الألباني وأظن صحها، ما أدري زيادة النسائي صحها، لكن ظاهر الحديث الذي هو حديث الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه ذلك الدعاء يقول في قنوت الوتر، وما قال له في آخره قل كذا وكذا الصلاة على النبي. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير كافية عن كل الأدعية في الصلاة، فأنت حينما تسجد ما تدعو في سجودك؟ تدعو، وحينما تركع تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي سجودك أكثر من الدعاء. وما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما علمنا أننا ندعو ونصلي على النبي في سجودنا ولا في ركوعنا، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد هذه كافية عن جميع الأدعية. ذاك الرجل الذي صلى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا، ثم قال إذا صلى أحدكم ويعني وبين أن الدعاء يكون قبله قال فليبدأ بتحميد ربه وتمجيده والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فالشاهد منها استدل بها العلم أن كل الأدعية في الصلاة هذا الدعاء هو من أسباب الإجابة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما من طلق زوجته قبل الدخول هل يجوز له أن يراجعها؟ لا، ما له مراجعة، تبين منه. هل يحتاج إلى عقد جديد؟ نعم يحتاج إلى عقد جديد. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طلقها، يجوز أن تتزوج مباشرة في الوقت، ومهر جديد، عقد جديد، مهر جديد، كل شيء راح عليه. لا، بالنسبة لي يعني إذا سمى على التفصيل، إذا سمى المهر النصف، وإذا لم يسمي فلها المتعة. مهر جديد. طيب، لو أنه عقد ولم يدخل المرأة وماتت هل يعاد له المهر؟ هذا السؤال عند من؟ عندك يا أخانا عبد الحميد. رجل تزوج امرأة عقد له بها ولم تزف إليه ثم ماتت، دفع 10 من الإبل وبعدها ماتت، هل يرجع له المهر أو لا يرجع له المهر؟ ما يرجع له المهر. هذا قدم سؤال للجنة الدائمة، رجل قال تزوجت امرأة وجعلوا علي مهرا، هو من الصومال، جعلوا علي مهرا مديق 5 أو 10 من الإبل ثم ماتت المرأة وبينت لهم أنه يجب عليهم أن يعيدوا لي، يعني هو المصيب، فقالوا لو ليس لك من المهر شيء وقد وجب لها المهر، ماتت، ولكن أنت الآن ترث منها، أنت الآن ترث منها، إذا لم يكن عندها أولاد فلك النصف من الإبل ومن غيرها. قل ما نصيحتك لي؟ أبي يقول سأزوجك، قد كنت كتبتها صواب ثم غيرتها للخطأ، الهمزة تكون على ألف ما هي على واو، وأنا لم أحفظ أنا معها ألف إلى خمسة إلا وليست إلى، خطك جميل وإملاؤك يحتاج إلى تجميل بالعلم، جمل المنطقة بالنحو وهكذا جمل الخط، إلا 5 أجزاء. الناس يختلفون، ما كل واحد يعني يقال له أنت ما تحفظ إلا 5 أجزاء لا يصلح الآن تتزوج. بعض الناس قد يكون الزواج سببا لسكونه واجتهاده وتفرغه للعلم ولا ينشغل بشيء، وبعض الناس قد يتزوج وإذا تزوج انشغل، الناس يتفاوتون، لكن أنت هذا الأمر تنظر في حالك، فإذا كان أبوك موسرا الآن أو بعد الآن ورأيت من نفسك أنك ما ستجتهد فلا بأس بالتأخير، أما إذا كانت هذه فرصة إن ضيعتها بعد ذلك قل الله أعلم أنا أستطيع زوجك أو لا، فخير البر عاجله، تزوج وانوي الخير، لكن انتبه لنفسك من وساوس العوام، لأن الذي يكون بادئا في طلب العلم يتزوج يأتي إليه الوساوس من هنا وهنا، قل أنا الآن أنت تزوجت أين تذهب؟ قال هذا مطلوب علم، قال من سيصرف عليك؟ من سيعطيك لزوجتك؟ من سيفعل لك كذا؟ من سيفعل لك كذا؟ ويصورونك أنك إذا ذهبت لطلب العلم خلاص دخلت بلاد الفقر التي ما فيها لا طعام ولا شراب ولا يمكن لو يقول الهواء ما عندهم هواء. هذا من فهم كثير من الناس الجهال الذي ما يعرفون فضل العلم، يظن أن الذي يتفرغ للعلم أضاع نفسه. حتى إن بعضهم يقول قدر الله ما شاء فعل، اللهم أجني في مصيبتي، ما لك؟ ولدي راح مع المطاوعة. إيش راح مع المطاوعة؟ قال ذهب يقرأ قرآن، ما عنده مهرة ولا عمل. يعني هذا الذي يطلب العلم هذا فارغ، أضاع نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. انظر إلى الصحابة وإلى السلف كيف كانوا يعظمون الذي يتفرغ للعلم ويجلون ويفرحون به ويثنون عليه، لأنه تفرغ لمهمة عظيمة ينصر بها دين الله وينتفع منها المسلمون، مصلحتها عظيمة. ومع هذا الناس اليوم لما عظمت في أعينهم الدنيا حقروا العلم، حقروا العلم، صاروا ينظرون إلى الذي يتفرغ للعلم وخصوصا العلم الشرعي يرونه ضائعا. والذي يتفرغ للعلوم الدنيوية التي قد لا يسلم في غالبها من اختلاط ولا من لبس البنطال وتشبه بالكفار، ولا يأمن على نفسه ولا على قلبه من الفتنة، وكذلك يدرس مناهج فيها ما فيها من المخالفات، فيها ما فيها من المخالفات، بعضها فيها تعظيم للكفار وتعظيم للديمقراطية وتعظيم الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل ضرر على الإسلام والمسلمين، وما أخرت المسلمين وجعلتهم في هذا الحال إلا اتباع أولئك. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فالشاهد أن هذا عند الناس ليس بضياع، لكن الضياع إذا تفرغت للعلم، إلا من عقل، إلا من رزقه الله فهما ثاقبا ونصحا وحرصا على صلاح ولده، يعرف ما معنى حفظ القرآن، وأن الدنيا بما فيها لا تساوي حفظ الولد لسورة من كتاب الله. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، مجرد هذه الكلمات يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنها أحب إلي من الأرض بما فيها، تطلع الشمس على الأموال والكنوز والبحار وكم في الأرض. وهذه الكلمات الأربع قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها أحب إليه. كيف لو حفظ القرآن؟ كيف لو حفظ القرآن؟ هذا كنز عظيم، ورزق ربك خير وأبقى، هذا هو الكنز الذي يتنافس من أجله ويحرص عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة، في حديث ابن عمر، هذا في حديث ابن مسعود، في حديث ابن عمر القرآن، هذا يحسد يغبط، ورجل آتاه الله المال فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار، سلطه على هلكته في الحق. ليس كل من أعطي مال يغبط، ليس كل من أعطي مالا يغبط، إنما يغبط من كان مسخرا لماله في طاعة الله. وإلا فكم من الناس الذين يعطون الأموال يطغيهم، يجعلهم في خيلاء وكبر وعجب واحتقار للخير، وربما عاش مع المعاصي ومع الفساد، وربما مع شرب الخمور ومجالسة أهل الشر وإلى غير ذلك، يجره المال إلى الطغيان إلا من رحم الله. قل إذا كنا يوم جمعة نقرأ سورة السجدة، أنت تحتاج أيضا أن تعلم الخط، هل يجوز أن نسجد في سورة السجدة؟ بعض الآباء يريدون ذلك. من حيث الجواز جائز، وعلى هذا جمهور أهل العلم، إذا مر ابن آدم بالسجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أو يا ويله، يقول يا ويله، الشيطان يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، أمرت بالسجود فأبيت فلي النار، حديث أبي هريرة في مسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة السجدة كل جمعة، وما ثبت عنه أنه كان يسجد فيها، فتبقى على الأفضل، الأفضل هو أن تقتصر على ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي ثبت من السجدات في الصلاة أنه سجد فيها أربع: سجد في صاد، وفي النجم وفي الانشقاق والعلق ومع ذا لم يسجد فيه، فتبقى على هذا، هذا هو الأفضل. يقول: لو تاب الإنسان من الذنب هل يمكن أن يقع عليه عقوبة ولو بعد حين؟ إذا صدق في توبته فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويبدل تبدل سيئاته وحسنات، لكن ما يدرينا أنها قبلت أو لا. يحسن الإنسان الظن ويحقق شروط التوبة، والله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإذا كان الأخيار أولئك الصحابة رضي الله عنهم حصل لهم ما حصل من الابتلاء بسبب بعض المخالفات، ما سبب نزول قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم؟ ما هو الذنب الذي في هذه الآية المذكور؟ ما المراد به؟ مخالفة الرماة. طيب من عنده جواب آخر؟ أنه قال: قد أصبتم مثليها قلتم بأخذ الفداء. جاء في سبب نزول أنه يعني أنه بسبب أخذ الفداء من أسارى بدر. هاتوا الصحيح المسند من أسباب النزول نقرأ: ما حصل يوم أحد بسبب مخالفة الرماة. وأيضا كذلك جاء سبب آخر أنه بسبب أخذ الفداء في سبب نزول قوله تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح قراد قال أنبأنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي أبو الزميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قال: نظر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة. استقبل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداءه وإزاره ثم قال: اللهم أين ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال: فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتى أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرداه، يعني جعله عليه الرداء، ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين، فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر وعليا وعمر رضي الله عنهم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم. من الذي قال هذا الرأي؟ أبو بكر رضي الله عنه. فيكونون لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر فأضرب عنقه، وتمكن علي رضي الله عنه من عقيل أخيه، لم يكن حينئذ قد أسلم، فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه، ولم يهوى ما قلت، فأخذ منهم الفداء. فلما أن كان من الغد قال عمر رضي الله عنه: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه، وإذا هما يبكيان. فقلت: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذي عرض علي أصحابك من الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي ما كان ينبغي له أن يكون له أسرى حتى يثخن في أعدائه ويكثر فيهم القتل، لأنه في أول قتاله للمشركين حتى تقوى شوكة الإسلام، إلى قوله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم. قال: من الفداء. ثم أحل لهم الغنائم، فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70. وقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن النبي وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه. وأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها الآية بأخذكم الفداء. الحديث رجال الصحيح، وقد عزاه ابن كثير والسيوطي بن أبي حاتم مختصرا، وإنما سقته بتمامه لما فيه من العبر، وسيأتي ذكر بعض مخرجيه في سورة الأنفال إن شاء الله تعالى، والله المستعان. فإذا كان هذا في أولئك الرجال والأخيار فكيف أنا نحن؟ هل يجوز سماع للقراء الحزبيين؟ لا يجوز. سلفك ماذا قالوا؟ قالوا: إذا سمعت المبتدع يقرأ، أو نعم يقرأ، فضع أصبعك في أذنك واشدد، لا تسمع حتى لقراءته. لماذا؟ قالوا: لأن قد تتأثر بقراءته ولا تدري إلا وقد ملت إليه ثم تميل إلى بدعته. فأهل البدع لا يجالسون، ولا كذلك يحضر لهم، ولا يسمع لهم، ولا يقرأ في كتبهم. فالإنسان لا يأمن على قلبه، الشبهات خطافة. كم من إنسان تغير حاله بعد أن كان يعرف الحق. ذات مرة كان أحد الأخوة في هذه الفتنة الأخيرة، فتنة البرامكة، يعني كان بل ربما زاد عن في التعامل شدة ومبالغة، حتى كان يؤذي إخوانه الذين هم على ثبات أنهم ما يفعلون كفعله. فجأة وإذا بالرجل تغير: ما لك يا فلان؟ قال: أنا بدالي وأنا بدالي. ومن أكثر ما يأتي هؤلاء المجالسة أو الظلم. لا يا أخي، لا تجالس صاحب فتنة، ما تدري إلا وقد أدخل عليك شبهة وصرت متحيرا، صرت لا تعرف الحق من الباطل والباطل من الحق، أو ربما انقلبت إلى عدو للحق. يعني بعضهم يقول: أنا شرح الله صدري لهذا. وأنا ما هو مسألة شرح الله صدرك، أنت الآن من قبل أنت كنت على باطل أم على حق؟ هل كنت على باطل أم على حق؟ فإن كنت تعيش دهرك هذا في وقت السنة والثبات عليها على باطل فأنت منتكس. بعضهم يأتيك بعد ما ينتكس يقول: أنا شرح صدري. إيش شرح صدرك؟ شرح صدرك بماذا؟ بما أنت فيه. وبعضهم يكابر، بعضهم يكابر. ذات مرة رجل قال لآخر: انحرف في فتنة أبي الحسن. قال: بالله عليك ماذا استفدت؟ خسرت من حولك، أين طلابك؟ أين أصحابك؟ أين الذين كانوا حولك؟ قال: يكفي أني الآن حر، أنزل أي مسجد أريد، أستضيف من أريد، ما أحد يحاسبني. ما شاء الله، يعني هذه ثمرة عظيمة استفادة، ينزل أينما يريد ما أحد يحاسبه، سواء كان عند مبتدعة أو ضلال أو، ويستضيف عنده أي فرقة شاء، لأنه قد صار ما عنده قيود من قيود السنة، خلاص تحرر من قيود السنة. انظر إلى الفهم المعوج، تكاسة، نسأل الله العافية والسلامة. فالثبات الثبات. أهل البدع كما قال البربهاري مثل العقارب، قال: عقرب تخفي ذيلها، متى ما وجدت فرصة لا ساعات، وإذا بك ما تدري إلا وأنت متغير. والله يا أخي قالوا كذا، والله قالوا كذا، من أين أتى لك هذه الوساوس الشبهات؟ من المجالسة، وما عندك كبير علم. حتى ولو كان الإنسان عالما يجتنب مجالسة المرضى. هذا مرض يعدي أشد من عدوى الجرب وأعد. قال الشيخ ابن عثيمين عند قول الإمام مالك في شرحه على السفارينية لما قال الإمام مالك عن ذلك الرجل الذي قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك تصبب عرقه و يعني انزعج من هذا السؤال وأجاب، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، وما والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ما أراك إلا مبتدعا أخرجوه. قال الشيخ ابن عثيمين هذا يدل على أن صاحب أن البدعة مثل السرطان، البدعة مثل السرطان، وصاحب البدعة لا يبقى بين أهل الحق، صاحب البدعة لا يجالس أهل الحق لأنك لا تأمن. أن قال الإمام مالك أخرجوه ما دام صاحب بدعة لا يجالسكم أخرجوه، لأنه سيأتي إلى هذا ويأتي بكلمة وإلى هذا ويأتي بكلمة وينفث سمومه. قال ما النصيحة للأم التي تدعو على ولدها ثم تندم بعد ذلك؟ النصيحة يجب عليها أن تعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، هكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يدعو الإنسان على ولده لأن هذا ضرر، ضرره أولا على الولد، ثانيا على الأب والأم، يتضررون. أول ما يرى الولد قد انكسرت يده أو انكسر قدمه أو شج رأسه وكان بسبب دعوته، يأتي الأم البكاء والدعاء، والأب يعني يحتاج إلى أن يسعف ويعالج، والنتيجة الدعاء والسبب الدعاء. قل هل تصح صلاة المرأة إذا كانت كاشفة ذراعيها إلى نصف الساعد في وفي ملابس الزينة كالفساتين؟ لابد أن تغطي المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وأما بقية جسدها فإنها تغطيه، والخلاف في القدمين. فمن أهل العلم من قال إذا ظهر القدمان بطلت الصلاة، منهم من قال لا تبطل، والذين يقولون لا تبطل يقولون تتحرى أن تغطيها ما استطاعت، فلا يجوز لها كشف الذراعين ولا كشف الرأس ولا كشف كذلك يعني جزء من الساق ونحو ذلك، ولو كانت في بيتها ولو كانت بمفردها ولو كانت في غرفة وحدها. بعض الإخوة قال في بعض البلدان التي ما فيها حجاب المرأة تصلي مكشوفة الرأس وما عندها إلا ملابس إلى نصف الساق، كيف يا أخي؟ قال هكذا يظنون أنه ما في شيء، لأن ما المرأة تخرج هكذا في الشارع ما تصح، ولو كانت في غرفة بيتها لا تصح صلاتها وهي مكشوفة الرأس، لا تصح. بعض الأشياء سبحان الله قد يقول قائل منا ويتعجب يقول كيف هذا، بل هذا يقع، بل ذات مرة ذهبنا منطقة دعوة فبعض الإخوة وزعناهم في بعض في جزء من القرية، قالوا رجعوا إلينا يقولون والله رأينا عجبا. قلنا ما هو؟ قالوا النساء في هذه القرية ما تصلي. كيف النساء ما تصلي؟ قالوا الصلاة على الرجال يا جماعة. قالوا والله الصلاة على الرجال، إنا لله وإنا إليه راجعون. انظرك إلى هذا جهل، جهل مطبق. ولذلك قال حذيفة في الحديث قال يأتي على الناس زمان ما يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني كما قال الشيخ زايد لما ذهب هو الشيخ أبو عمرو إلى بلاد بعض مناطق الهند، قال رأينا بعض الشباب معهم ملابس معروفة أنها ملابس المسلمين، فقالوا لهم قالوا أنتم مسلمون؟ قالوا نعم، ما ترى علينا يعني ملابس خاصة بالمسلمين، أنتم تصلون؟ قالوا نعم يوم الجمعة. ما شاء الله يوم الجمعة وبقية الأسبوع مشكلة الجهل. قل ما الحكم امرأة طهرت من الحيض ولم تغتسل فجامع زوجها؟ لا يجوز له ذلك، لأن الله عز وجل قال فلا تقربوا النساء في المحيض فلا تقربهن حتى يطهرن، حتى يطهرن. قال بعدها فإذا تطهرنا، فإذا تطهرنا فأتوهن. قال العلماء معنى تطهرنا أي اغتسلنا. قال الحافظ بالاتفاق تطهرنا أي اغتسلنا، فلا يجوز إلا بعد أن تغتسل مغسل الحيض. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.